ساعتنا تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. طهران تعلن إضافة عدد آخر من الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الحظر الإيرانية. استهداف حاجز لقوات الاحتلال في جنين وعملية طعن تطال مستوطنا في نابلس. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران أقوى من أي وقت مضى، لافتا إلى حضورها الفاعل للغاية في المنطقة رغم التهديدات والحظر. وقال رئيسي أن إيران في موقع قوة، ولن تكون هناك معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها، مؤكدا أن فترة الأحادية القطبية قد انتهت، وبات يظهر اليوم فصل جديد وتبرز قوى جديدة في العالم. وأشار إلى عزم إيران متابعة حقوق شعبها، وقال إنما تم توقيعه بالاتفاق النووي نقضه الأمريكيون بانسحابهم، ويسعون الآن إلى تضييع الوقت فيما لم يفي الأوروبيون بالتزاماتهم. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه ستتم إضافة أشخاص ومؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الحظر الإيرانية خلال الأيام القادمة بسبب التدخل في أعمال الشغب الأخيرة في إيران. وأشار أمير عبد اللهيان خلال تصريحه باجتماع لجنة حقوق الإنسان الإيرانية إلى قرار الحظر الصادر عن الخارجية الإيرانية ضد 13 مسؤولا وسبع مؤسسات بريطانية بما في ذلك شبكتا إيران انترناشنال والبي بي سي الناطقتان بالفارسية، إثر جرائم التحريض على الاغتيالات وأعمال العنف والتطرف خلال الأسابيع الماضية. أعلن متحدث السلطة القضائية الإيرانية الحصول على معلومات مهمة واستراتيجية من الجاسوسين الفرنسيين اللذين اعتقلا على خلفية أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال مسعود ستايشي أنه تم اعتقال أشخاص آخرين مرتبطين بالجاسوسين، وهم متهمون بالتآمر والتواطؤ للعمل ضد أمن الدولة والتجسس عليها، مؤكدا أن القضية مهمة وذات أبعاد معقدة وأن التحقيقات مستمرة بدقة وسرعة. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت فيديو يتضمن اعترافات لهذين الفرنسيين بأنهما ضابطا استخبارات وقدما إلى إيران بهدف إثارة الاضطرابات من خلال تنظيم احتجاجات نقابية. صعدت سرايا القدس كتيبة جنين خلال الساعات الماضية عملياتها ضد قوات الاحتلال ردا على عدوانها المتواصل على مدينة نابلس. وأعلنت الكتيبة استهداف حاجز الجلمة ومستوطنة شاكيد بجنين بوابل من الرصاص، فضلا عن مهاجمة دوريات الاحتلال بمعسكر سالم. وفي نبأ لاحق طعن مقاوم فلسطيني بسكين أحد المستوطنين قرب قرية الفندق على طريق نابلس قلقيلية. بدورها أعلنت لجان المقاومة الشعبية أن الغرفة المشتركة للفصائل ستعقد اجتماعا لتقديم الدعم والإسناد للمقاومة في الضفة. يذكر أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 خلال التصدي لعربات الاحتلال التي اقتحمت أحياء في نابلس بمساندة المسيرات. توافد العشرات من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد بذكرى اندلاع احتجاجات تشرين. هذا وكانت قوة تشرين والأحزاب الناشئة القريبة منها قد أعلنت عزمها الخروج بتظاهرات اليوم في الذكرى الثالثة للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير العملية السياسية في البلاد، لكن المراقبين اعتبروا حجم المشاركة بأنه بسيط والأعداد قليلة جدا مقارنة بها قبل 3 سنوات. حول هذه التظاهرات ونسبة المشاركة المتدنية نتوقف عند رؤية المحلل السياسي قاسم التميمي.
حقيقة أنا لا أعلم ولا أستطيع أجد تفسيرا حقيقيا لدعوات الناس للنزول إلى الشارع. متى ينزل الناس إلى الشارع؟ عندما تكون هناك أمور تهدد أمنهم أو هناك حياة غير جيدة. نحن اليوم أمام التصويت على كابينة وزارية جديدة، وبالتالي علينا أن ننتظر. أما الدعوات للشباب ونزولهم إلى الساحات، ومن ثم الالتحام مع قوة الأمن، وأيضا ربما تكون هناك أجندات خارجية من دول استعمارية إمبريالية، تقديري الشخصي هكذا دعوات في هكذا ظروف. العراق الآن يمر في ظروف صعبة جدا. نحن الآن عندنا مشاكل تشكيل الحكومة، عندنا مشاكل عدم اتفاق الكتل الأحزاب السياسية، عندنا مشاكل، هناك معارضة معلنة ومعارضة مخفية، يعني يكفينا ما فينا. وبالتالي أعتقد لو أنا هنا طبعا لا أريد أن أتهجم على التشرينيين، ربما هناك من بعضهم من أبناء شعبنا، وهناك ربما لم يفهموا الصورة جيدا باعتبار حماس الشباب الذي يندفع بالعاطفة وليس بالعقل. وبالتالي أعتقد لو كانت اليوم المجاميع كبيرة وعظيمة لشهدنا أمور غير جيدة. أعتقد أنه يجب على المنظمين لحراك تشرين أو ما شابه ذلك أن يعوا جيدا بأن الساحة العراقية لم تتحمل نزف الكثير من دماء أبناء شبابنا، وأعتقد أنه المفروض أن ينتظروا قليلا. هم ألم يطالبوا بأن تكون هناك حكومة لقادة البلد؟ انتظروا قليلا يوم أو يومين لكي نرى التشكيلة الجديدة، لنرى عمل الحكومة المقبلة. العدد القليل المشروع، أنا أعتبر المشروع الذي أراد أن يدمر العراق والذي أراد أن يحرق العراق والمشروع الذي أراد أن يغير خريطة العراق السياسية، بل وحتى خريطة العراق لدول الجوار، هذا المشروع بات فاشلا. يعني اليوم أنا ما ممكن أن يأتي رجل يقنعني بأنه أمريكا وأتباعها تريد الخير لي.
جددت سوريا دعوتها لقيام نظام دولي جديد يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويضع حدا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن عدم إخلاص الدول الغربية لمبادئ الميثاق وانتهاجها سياسة العدوان والمعايير المزدوجة أبعد المنظمة الدولية عن دورها الطبيعي. إلى ذلك أعلنت الأجهزة الأمنية السورية ضبط كميات من الأسلحة خلال مداهمة مقرات داعش الإرهابي في عملية بمدينة جاسم ومحيطها بريف درعا، كما اعترض حاجز للجيش السوري رتلا عسكريا للقوات الأمريكية في قرية الدمخية الصغيرة بريف القامشلي وطرده من المنطقة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عزم صنعاء على إبداء موقفها إزاء السلوك الأمريكي الإجرامي الواضح على مستوى الميدان اليمني، واعتبر علي القحوم رد صنعاء طبيعيا عندما ترى بأن هناك في الميدان سلوك عدواني من قبل الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا. ولفت القحوم إلى أن مسألة القبول بالهدنة جاءت على أساس تخفيف معاناة اليمنيين التي يسببها الحصار، وأنها بنيت منذ البداية على أساس مراعاة الجوانب الإنسانية، محذرا من أن صنعاء ستقابل بالسلام السلام وبالتصعيد بالتحضير والاستعداد للدفاع عن السيادة. وصفت متحدثة البيت الأبيض التصريحات التي قيل أن ولي العهد السعودي بن سلمان سخر فيها من الرئيس الأمريكي بأنها سخيفة. وأضافت كارين جان بير أن الرئيس بايدن كان واضحا جدا منذ البداية، حيث قال أننا بحاجة إلى مراجعة علاقتنا مع السعودية. هذا وتحدث صحيفة نيويورك تايمز عن تدفق رجال أعمال ومستثمرين أمريكيين للسعودية للمشاركة باجتماع دافوس الصحراء. وأوردت الصحيفة أسماء عشرات رؤساء البنوك الأمريكية والمجموعات المالية المشاركة، وقالت إن إدارة بايدن لم تفعل شيئا حتى الآن لثني الشركات الكبرى أو الصغرى من المشاركة. عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث ريشي سوناك رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة. وقال سوناك بعد مراسم التكليف أن حكومته ستتصرف بنزاهة، معتبرا أنه سيسعى لتصحيح الأخطاء وحل المشاكل، محذرا من الخيارات الصعبة. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني وهو من أصول آسيوية أنه سيعمل على توحيد البلاد وسيتخذ قرارات اقتصادية صعبة بالفترة المقبلة، معتبرا أنه سيقود بريطانيا نحو مستقبل أفضل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. طهران تعلن إضافة عدد آخر من الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الحظر الإيرانية. استهداف حاجز لقوات الاحتلال في جنين وعملية طعن تطال مستوطنا في نابلس. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد محور حديثنا في هذا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور فيصل عبد الساتر، المحلل السياسي. يعتقد الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين بأنه نجح في رمي كرة نار بين أيدي المسؤولين اللبنانيين، فهو على غير عادته أرسل بتأخير متعمد الإحداثيات الخاصة بالخط الأزرق البحري إلى لبنان، وهو الخط الذي ترفض لبنان الاعتراف به. وتعتبره الدولة اللبنانية بأنه يقع ضمن أراضيها، إن هذا الخط وضعته الأمم المتحدة عام 2000 بطول 120 كيلومترا لتأكيد انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية ولا يمثل أي حدود دولية. المراقبون يرون أنه بالنظر إلى أن الضغوط الأمريكية والفرنسية تقوم على مجموعة نقاط، منها قبول لبنان بشروط الاحتلال التي تنص على الالتزام بخط الطفافات، وهو الخط الذي فرضه الاحتلال خلافا لما هو موجود في الخط الأزرق، وتحذير الوسيط الأمريكي بأن شركة توتال ترفض التنقيب قبل حسم الأمر بين الاحتلال ولبنان، وأن واشنطن ومعها الكيان الصهيوني يؤكدان هذه النقطة وطرحهما لخدعة خبيثة تنص على إمكان استفادة لبنان من حقل قانا في الوقت الذي يعتبر هذا الحقل الأساس ملكية لبنانية كاملة. ووسط هذه الأجواء أبلغت باريس المسؤولين في بيروت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذى حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن وأجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، وأنه مارس ضغوطا لإقناع توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة لتشكل تشجيعا للبنان بالقبول بالأمر الواقع، لكن لبنان لا يمكن أن يتراجع ويتنازل، خصوصا وأن المقاومة هي الداعم الأساس للحكومة. ففي اليوم الذي يلي المصادقة على اتفاق الحد البحري ستكون اليد المقاومة على الزناد من دون تردد في الذهاب بعيدا في مرحلة تنفيذ الاتفاق، وخصوصا أن إسرائيل بدأت استخراج الغاز من كاريش وعمدت إلى إجراءات بناء على معطيات وتقديرات مغلوطة عن نيات حزب الله وإرادته الفعلية باللجوء إلى القوة العسكرية في مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق. لكن المقاومة المتمثلة بحزب الله ستتدخل لحماية الاتفاق وحسن تنفيذه، تماما كما تدخلت للدفع نحو بلورته والمصادقة عليه إذا ما امتنع الاحتلال عن تنفيذ التزاماته أو عرقل كليا أو جزئيا تمكين لبنان من حقوقه.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا 8:19 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما ذكرت لكم الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل في ضيفا في هذا اللقاء عبر الهاتف من بيروت للتحدث معه حول مستجدات الساحة اللبنانية، خاصة في ملف استخراج الغاز من قبالة السواحل اللبنانية ومن المياه الإقليمية اللبنانية، الحقل المشترك الذي بينها وبين كيان الاحتلال، وكذلك طبعا قضية ترسيم الحدود والخط الأزرق وما إلى ذلك من ما يتعلق بهذا الملف، سنتناوله مع الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي ليضعنا في صورة الحدث و المشهد اللبناني الآن، وهذه المواجهة الحقوقية القائمة الآن بين كيان الاحتلال ولبنان، وطبعا في ظل أزمة الغاز في العالم وتعطش الأسواق العالمية لهذه المادة الحيوية والاستراتيجية، وطبعا أيضا تعطش لبنان لموارد هذه الثروة الطبيعية الإلهية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد اللبناني بشكل كبير وبشكل يعني ربما تغير المعادلة الاقتصادية في لبنان، يصبح لبنان دولة مصدرة للغاز وبالتالي هذا يعني يقوي الموقف اللبناني بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي، ويعطي للبنان دفعا قويا على صعيد محاولة لملمة جراحه على المستوى الاقتصادي. نرحب بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي. سيد فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير.
الله يسلمك سيد فيصل. ما هو الخط الأزرق الذي يدور الحديث حوله هذه الأيام في لبنان، ولماذا يرفضه لبنان؟
لا، في الحقيقة هناك التباس، لا أعتقد أن الحديث الجاري في لبنان اليوم هو حول الخط الأزرق.
نعم،
الخط الأزرق هو ما اتفق عليه الجانب اللبناني مع العدو الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة في 2006.
نعم،
بعد حرب 2006 وكان هناك خطا أزرقا لبنان تحفظ على بعض المواقع فيه. اليوم الحديث هو عن الترسيم البحري أو ما يسمى تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أي مع الكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون هناك توقيع عليه بواسطة الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل في الجنوب اللبناني، وهذا يمنح للبنان الحق في أن يبدأ باستخراج أو بالبحث والتنظيم عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، يعني يبدو أن هناك خلافا ما زال قائما في الاتفاق الأول الذي تم، وماذا تتوقعون؟ يعني هل لكم أن توضحوا لنا ما هو هذا الخلاف، أو ما هي هذه النقطة التي ربما يعني تصبح جزئية لكن مهمة ويدور جدل ونقاش حولها؟ هل هناك نقاط مثل هذه في الاتفاق؟
الخلاف الذي كان موجودا هو خلاف قائم منذ فترة طويلة، وكان هناك جولات عديدة من المفاوضات بين لبنان وبين الوسيط الأمريكي الذي يقوم بدور الوساطة بين لبنان والكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الوساطة أفضت إلى أن يكون هناك اتفاق ما يعني على تقاسم مكامن الثروة لكل من المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، أي ما يعني ما يعرف الكيان الصهيوني، وإلا في الحقيقة هذه المنطقة كلها لفلسطين المحتلة.
نعم،
هذه الإحداثيات التي كانت موجودة بموجب يعني بعض الاتفاقيات أو بالاستناد إلى بعض الخرائط الموجودة لدى الجانب اللبناني كانت مودعة في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهي تتحدث عن منطقة معينة بحرية هي الحد اللبناني الفاصل، إلى أن يعني بعض الخرائط المستجدة التي يعني استحضرت من أكثر من مرجع ربما خلصت الأوراق مجددا وطالت مدة المفاوضات بين البلدين إلى أن توصل الجانبان اليوم إلى ما يعرف أو ما بات يعرف الآن بالخط 23 الذي يعني يعتبر الحدود اللبنانية أو الحق اللبناني فيما يسمى بالخط 23 وحقل قانا كاملا للبنان، وطبعا البلوكات الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. نتحدث هنا عن الحدود البحرية ونتحدث عن الحقول البحرية المرقمة بحسب الخرائط 8-9 وحقل قانا بالكامل للبنان، وحقل كاريش الذي كان هناك تنازع عليه سوف يكون من حصة الكيان الإسرائيلي بموجب يعني اتفاق الترسيم الذي سيوقع كما قلت لك في اليومين المقبلين.
طيب، كما ورد في الأخبار بأنه يعني حقل قانا هو في الأساس ضمن يعني الحدود اللبنانية وداخل الحدود اللبنانية، وهناك من يعتقد بأنه تم هناك تنازل من قبل الجانب اللبناني في قضية كاريش، ماذا تقولون؟
عفوا لو ترفع الصوت قليلا، الصوت منخفض، لم أسمع السؤال جيدا.
نعم، فيما يتعلق بحقل قانا، هناك من يعتقد بأن هذا الحقل هو في الأساس من ضمن الأراضي اللبنانية ويعني ليس هناك فضل في هذا الاتفاق بأنه منح بالكامل إلى لبنان، وبالتالي يعني كأنما يغمز من خلال هذا الحديث إلى أن لبنان تنازل في حق الكاريش عن حقه لصالح كيان الاحتلال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أعتقد أن هناك التباسا كبيرا حصل فيما له علاقة بمثل هذا الأمر، ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام صحيح على الإطلاق، لأن الحديث الذي يعني يدور في بعض الأروقة السياسية أو في بعض الأماكن إنما هو للتشويش حول حقيقة الموقف اللبناني، والموقف اللبناني هو خلاصة عن الملاحظات التي قدمها الجانب اللبناني وأخذ بها الجانب الصهيوني، يعني كما بات معروفا عبر الوسيط الأمريكي. وبالتالي ما هو حق للبنان انتزعه لبنان بقوة المقاومة وبقوة الموقف اللبناني، وإلا لكان الأمر بالنسبة للعدو الإسرائيلي أنه يضع يده على كل هذه المنطقة ولا أحد يستطيع أن يقول له أقف عند حدودك، يعني وهذا معروف. لو لم يكن هناك قوة لما استرجعنا حق القانا. صحيح أن البعض يقول أن حق القانا هو موجود في المياه الاقتصادية الخالصة، لكن في موضوع قانون البحار المسألة ليست بالظاهر فقط، بل بالمسألة في باطن الأرض باطن المياه. وبالتالي ما له يعني حق لبنان به هو امتدادات حق القانا بالمعنى الباطني أو بمعنى ما تختزنه المياه من ثروات في هذا الإطار. نعم هناك تداخل بين حق القانا وأنه متجاوز بخط 23 ببضع درجات، وهذا ما يعني عقد المسألة بشكل أو بآخر وجعل العدو الإسرائيلي يطالب بحصة في حق القانا بحسب الخرائط الموجودة لديه أو بحسب الإحداثيات الموجودة لديه، من أن هذا الأمر هو من حق فلسطين المحتلة وطفى عليه العدو الإسرائيلي. لذلك القول أن حق القانا بالكامل هو مساحة لبنانية خالصة أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح. والذين يقولون بما هو أبعد من ذلك، يعني الذين كانوا يتحدثون عن خط 29، أعتقد أن الأمر فيه شيء من المزيدات، باعتبار أن كل المفاوضات التي خاضها لبنان منذ 2008-2009 على ما أعتقد مع الجانب القبرصي، ثم في 2011 عبر الوسيط الأمريكي حتى 2022، كل الخرائط التي كان يقدمها لبنان هي خرائط صادرة من الجيش اللبناني، ولا يعني من أين سيأتي لبنان بمثل هذه الخرائط إذا لم يكن الجيش اللبناني هو الذي أخرجها.
طيب ما المقصود من إعلان باريس بأن ماكرون أجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق ومارس ضغوطا لإقناع شركة توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة؟ هل ذلك يأتي في سياق التزلف للاحتلال ومنحه المزيد من الامتيازات على حساب لبنان أم ماذا؟
لا أبدا، يعني المشكلة التي كانت موجودة في أن لبنان يريد ضمانات، يريد أن يكون هناك بالتوازي مع العدو الإسرائيلي أن يكون هناك البدء بالعمل من قبل الشركات التي رست عليها ما يسمى بالكونسورتيوم في لبنان، والتي كانت تتضمن 3 شركات، شركة روسية وشركة إيطالية وشركة فرنسية هي توتال، وهي الأهم في هذه الشركات. الشركة الروسية انسحبت وبقيت شركة توتال وشركة ينمي الإيطالية، وبالتالي اليوم الحديث عندما يعني كان هناك اتفاق ودخل به الجانب الفرنسي في أن توتال كانت تريد أن تعرض أن يكون هناك حصة للعدو الإسرائيلي من حق القانا، وهذا ما رفضه لبنان. وقالت توتال حين ذاك أو حينها أنها ممكن أن تعطي من أرباحها حصة للكيان الصهيوني، وهذا ما لن يتدخل به لبنان، لكنه كان يريد أن يكون هناك وعدا من الشركة المزعومة يعني شركة توتال بأن تبدأ بالتوازي البحث والتنقيب في المنطقة اللبنانية بالتزامن مع بدء العدو الإسرائيلي باستخراج الغاز، حتى لا يكون هناك أي تفاوت زمني بين العملين، بين عمل الكيان الإسرائيلي في الحقول التي استولى عليها فلسطين المحتلة، وبين حق لبنان في أن يبدأ بالتنقيب في المنطقة الخالصة بالنسبة إليه. هذا هو الدور الفرنسي، وفرنسا لعبت دورا بارزا في هذا الموضوع، وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يعطي وعود بأن شركة توتال ستقوم بما هو مطلوب منها.
طيب سيد فيصل، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أنا عزيزي أنا لا أسمع صوتك، ارفع الصوت قليلا حتى أسمعك.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا الاحتلال، أرض المقاومة، محور حديثنا الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد. نتناول فيه الساحة اللبنانية والشأن اللبناني، خاصة قضية اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال، وطبعا مع تحفظنا على قضية الحدود وكيان الاحتلال، هذا ربما ينافي الواقع وينافي الحقيقة وحقوق الشعب الفلسطيني. لكن على كل هذا الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء مع الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت، والساعة الآن 8:33 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد فيصل، نرحب بك من جديد في لقائنا هذا. تسمعنا الآن؟ صوتنا واضح لديك؟
الصوت منخفض. نعم. منخفض.
سيد فيصل، كيف تتصور موقف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله يوم التوقيع على الاتفاق؟ هل أنه سيكون مستعدا للرد مباشرة على أي خدعة قد تدرج في الاتفاق؟
طبعا المقاومة أعلنت يعني ذلك مرارا وتكرارا، لأنها لا يمكن أن تكون خارج يعني خارج الدفاع عن لبنان، مهما يعني تطلب هذا الأمر من جهوزية واستعداد. وهذا الأمر يعني كان واضحا من خلال تصريحات متعددة وخطابات متعددة من قبل أمين عام السيد حسن نصر الله. إلى أن وصلنا إلى هذا الاتفاق، أعتقد أن العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لا يمكن أن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار. واليوم رسميا حدد أن التوقيع سيكون يوم الخميس المقبل، أي بعد 48 ساعة تقريبا من الآن.
نعم.
وبالتالي لا مصلحة للعدو الإسرائيلي في أن يفتح أي مشكلة وأن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار، وهو يعلم أنه إذا فعل ذلك لن يستطيع أن يستخرج لتر واحد من الغاز بحسب تهديدات المقاومة الواضحة في هذا الشأن.
طيب الاحتلال يتوقع يعني أن حزب الله لم يعد متحفزا للخيارات العسكرية، هل حزب الله كذلك؟ أنه لا نية لديه للتدخل إذا ما فرض الاحتلال شروطا مجحفة، على الأقل على الصعيد العسكري. نعم، هناك من يعتقد سيد فيصل بأن الاحتلال يعتبر أن حزب الله المقاومة في لبنان لم تعد متحفزة للخيارات العسكرية في المواجهة المحتملة ربما مع الاحتلال. هل حزب الله كذلك برأيكم؟ يعني لا نية لديه للتدخل إذا ما فرض الاحتلال شروطا مجحفة على لبنان في هذا الاتفاق؟
لن يكون هناك أي احتفال، هذا توقيع سيكون من جانب لبنان على حدة ومن جانب العدو الإسرائيلي على حدة بوجود الوسيط الأمريكي والقوات الدولية، وبالتالي لن يكون هناك أي لقاء بين الوفد اللبناني والوفد الصهيوني، ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بهذه المناسبة، وهذا ما كان يسعى إليه العدو الإسرائيلي، إنه يريد أن ينتزع من لبنان موقفا تطبيعيا على غرار ما فعله مع بعض الدول العربية والخليجية في الآونة الأخيرة. هذا الأمر لن يكون في لبنان، لا يقبل به أحد، لا سيما رئيس الجمهورية الذي كان واضحا في هذا الشأن، قال أن هذا الأمر لن يكون بأي شكل من الأشكال، ولن نكون جزء من أي حالة تطبيع مع العدو الإسرائيلي. هذا اتفاق لعدم، يعني لأن لا يكون مواجهة، لأن لا يكون حرب فيما له علاقة بموضوع الغاز والنفط، فيما له علاقة بالبحر. أما باقي الأمور بيننا وبين العدو الإسرائيلي فهي لا زالت على ما هي، لا زال العدو عدو، ولا زالت المقاومة جاهزة، ولا زال لبنان معرض بأن يكون هناك أي اعتداء من العدو الإسرائيلي، ولا زال الكيان الصهيوني يعتقد أن أي اعتداء على لبنان سيكلفه الكثير الكثير. إذن حالة العداء حالة باقية ليس لها علاقة بهذا الاتفاق. سبق
هل تتوقعون سيد فيصل، هل سيد فيصل هل تتوقعون التزام الاحتلال بهذا الاتفاق، علما أن الاحتلال يعني ربما يعتبر نفسه في حل من أي التزام، وهذا ما عهدناه خلال عقود من العمر المشؤوم لهذا الكيان حتى الآن؟ ماذا تتوقعون بالنسبة لالتزام كيان الاحتلال بهذا الاتفاق؟
في عنا مثل بلبنان بيقول،
نعم نعم سيد فيصل، نعم يبدو، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي، معنا كان من بيروت العاصمة اللبنانية، وطبعا الزملاء يحاولون إعادة الاتصال به لاستكمال الحديث، رغم أنه لم يبقى وقت كثير لهذا اللقاء، وكنا سنختم الحديث معه ربما خلال دقيقة أو دقيقتين. على كل، ربما الضمانة الوحيدة أو الأكبر الآن على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق هو المقاومة بموقفها الصلب والشجاع وموقفها الراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني، دفاع عن لبنان وحقوقه في الثروات الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها هذا الشعب، بمواردها، بالإمكانيات التي توفرها لهذا البلد. طبعا كانت هناك نقطة أيضا مهمة أردنا أن إثارتها مع الدكتور، مع السيد فيصل، وهي قضية رفع أمريكا الفيتو عن التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، وربما هذا الموقف أيضا جاء بسبب الموقف الصلب والقوي والحازم للمقاومة الإسلامية التي أكدت بأنه لن تسمح لأحد باستخراج الغاز ما لم يتم إحقاق حقوق لبنان والسماح للبنان أيضا بأن تستخرج الغاز وتستفيد من هذه الثروة في مياهها الإقليمية. وبالتالي هذا ربما كان رسالة مهمة لواشنطن بأنه لا يمكن أن تستمر في حظرها الذي الظالم الذي تفرضه على الدول التي ربما لا تسير في فلكها وتريد أن تكون مستقلة. وطبعا لبنان من أهم مكونات محور المقاومة والممانعة الذي ربما على رأس أجندته ورأس سياسته وأولوياته هو مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. أعتقد أنه لا يمكن التعويل على الاتصال مجددا بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي من لبنان، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الإخوة الذين ساهموا وشاركوا في هذا اللقاء، وطبعا كان بودنا أن نقرأ مساهماتهم ومشاركاتهم ونطلع عليها، لكن للأسف يعني وقت البرنامج انتهى، وأيضا يعني قضية الإنترنت أيضا نواجه فيها مشكلة. على كل أحبتنا الكرام نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع ذلك في لقاءات مقبلة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية أخرى من أثير حكايانا. اخترنا لكم في هذه الحلقة حكاية وقعت في حياة أهل الإرادات الصلبة، ممن يتحدون المستحيل فيحولون الحصار إلى فرصة لإبراز قدراتهم الذاتية، فيمنحون بلدهم قوة جديدة. نقدم لكم شيئا عن حكاية صناعة أول طائرة مقاتلة في القوة الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ابقوا معنا وتكرموا علينا بالمواكبة حتى النهاية. آذرخش. كانت الحرب المفروضة في أوجها، والطائرات المقاتلة غير القادرة على الإقلاع بسبب النقص الحاد في قطع الغيار كثيرة. شركة ياشي المتصدية الوحيدة لصيانة مقاتلات القوة الجوية الإيرانية أصبحت غير قادرة على إكمال عمليات الصيانة، فالشركات الأجنبية تمتنع عن بيع قطع الغيار بسبب الحصار حتى بالسعر المضاعف، خوفا من الإجراءات العقابية التي ستتخذها المصارف الغربية ضدها. في اجتماع جمع ما بين اللواء منصور ستاري قائد سلاح الجو الإيراني بمسؤولي شركة صيانة المقاتلات النفاثة، أصر على التزامهم بالعقد المبرم، وهو تسليم 10 طائرات إلى نهاية الشهر، لكنهم يريدون تغيير العقد، فلم يعد بمقدورهم الوفاء بمواعيد العقد السابق. يفتقد اللواء ستاري أحد الوجوه المعروفة من بين الحاضرين في الجلسة، فيلتفت إلى معاونه العقيد رضائي فيهمس في أذنه: لا أرى المهندس الأول في شركة ياشي، أين المهندس الصناعي؟ يخبره العقيد أنه اختلف مع مسؤولي الشركة وترك العمل فيها، فيقول له وبكل إصرار: ائتني به إلى مكتبي فورا، قل له إننا سنجعله المسؤول عن صيانة مقاتلاتنا، وليطلب ما يريد من مرتب ومخصصات. رد عليه العقيد أن المهندس الصناعي لم يعد واثقا بالعمل مع أي جهة حكومية، وهو عازم على ترك البلاد. ذهب اللواء منصور ستاري قائد القوة الجوية الإيرانية بنفسه للقاء المهندس الصناعي. لم يصدق صناعي حضور اللواء ستاري في بيته إلا بعد أن رآه في غرفته الخاصة. عرض ستاري على المهندس صورا من القصف الجوي لطائرات النظام الصدامي البائد للمدن الإيرانية، ليختمها بالقول للمهندس: لا أراك ممن يدير ظهره لشعبه وهو بأمس الحاجة إليه. فيستجيب المهندس لطلب اللواء ستاري ويلتحق بورشة الصيانة الخاصة بالقوة الجوية الإيرانية. بدأ المهندس الصناعي عمله في ورشة الصيانة، وراح يصنع بعض قطع غيار الطائرات التي كانت لا تصدر لإيران بسبب الحصار، حتى قال له اللواء ستار يوما: لما لا تفكر بصناعة طائرة وترتقي بعملنا من مستوى الصيانة إلى مستوى الإنتاج؟ وفعلا لم يمضي سوى عام واحد حتى كانت أول نسخة لطائرة شراعية تنتجها القوة الجوية الإيرانية جاهزة للاختبار. أقيم حفل خاص لاختبار هذه الطائرة بحضور سماحة السيد القائد علي الخامنئي. تحركت الطائرة على المدرج بكل انسياب، الكل كان يراقب بوجل تحرك الطائرة. اللحظات الأولى كانت تمر بطيئة وخانقة على اللواء ستاري. زادت الطائرة من سرعتها على المدرج، وفي اللحظة المناسبة أقلعت عن الأرض، فتعالت أصوات الصلوات ترافقها أصوات تصفيق البعض لشدة هيجانهم. بدأ الكل يباركون اللواء ستاري والمهندس صناعي هذا النجاح الكبير، لكن صناعي كان لا يزال يراقب الطائرة وهي في الجو وتقوم بالاستدارة نحو المدرج ثانية لتهبط. أدار ستاري بنظره هو الآخر نحو الطائرة، هبطت من دون أي إشكال، لكنها وبعد لحظات فقدت توازنها على الأرض، فمالت مقدمتها لترتطم زعانف محركها بأرضية المدرج وتتوقف، فتعالى الدخان من محركها. ركض اللواء ستاري والمهندس الصناعي وبعض المساعدين تصحبهم سيارات إسعاف وإطفاء نحو الطائرة، ولم تدم حلاوة النجاح في مذاق فريق إنتاج الطائرة طويلا. كان الإحباط سيد الموقف في ورشة الصيانة والإنتاج في القوة الجوية، لكن المهندس صناعي مستمر في العمل على مشروعه الجديد وهو إنتاج طائرة مقاتلة نفاثة. دخل اللواء ستاري حاملا بيده علبة جميلة، حي الجميع بأعلى صوته، ثم دفع بتلك العلبة نحو مساعده العقيد رضائي وقال له: هذه مسكوكات ذهبية أرسلها إلي السيد القائد الخامنئي، وطلب أن توزع على العاملين في الورشة، أعطي لكل واحد مسكوكة. تعجب العقيد كثيرا، وقبل أن ينطق بشيء بادره اللواء ستاري بالقول: فشل طائرتنا الأولى في الهبوط لا يعني عند السيد القائد فشل المشروع، بالعكس هو يشجعنا ومتفائل جدا بعملنا. زادت همة الفريق وازدادوا طاقة ونشاطا، لكن شدة العمل المضني والتقدم في العمر أتى بتبعاته على اللواء ستاري، فأرقده في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات طهران. وعندما قرب المهندس صناعي أذنه من شفتي اللواء ليسمع ما يقول لشدة ضعف صوته عندما ذهب لعيادته، قال له: لن تعود لي صحتي إلا بعد رؤية طائرتك النفاثة وهي تحلق في السماء. ابتسم المهندس وقال بعد تأن للحظات: لم تكتمل اختباراتها بعد، لكنني أعدك أن تقوم بعملية تعجيل على المدرج دون إقلاع. بالمناسبة، ماذا تريد أن تسمي طائرتنا؟ فرد عليه ستاري بصوته الضعيف: اسمها آذراش. وحان اليوم الموعود، وجيء باللواء ستاري بسيارة إسعاف جالسا على كرسي متحرك، واجتمع الجميع على بعد مسافة من أحد المدارج ليراقبوا حركة الطائرة آذرخش النفاثة. قامت الطائرة بحركة التعجيل وأوشكت على الإقلاع، لكن الطيار لم يفعل. عاد الطيار وطلب تكرار العملية، فأذن له المهندس الصناعي. زاد الطيار من سرعة الطائرة وقام بتعجيل سرعة محركاتها، وفي اللحظة المناسبة أقلع بالطائرة وحلق بها في السماء وعندها تعالى صوت التكبير من حنجرات اللواء ستاري، ولحظ واقفا من كرسيه المتحرك واكبه الجميع بالصلوات والفرح والبهجة. نعم أيها الكرام، تلك كانت قصة انتصار إرادة دخلت من خلالها إيران نادي الدول المصنعة للطائرات النفاثة المقاتلة رغم الحصار. بهذا نصل إياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد زلال، فانهل من مائه يا عطشان. Thank you. الأوطان.